وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وتكلمنا أيضا على أحكام الأضحية بالتفصيل في درس الاثنين الماضي، وكان درس السؤال والجواب خاصا بأحكام الأضحية، وأرجو أن أكون قد وفقت لتغطية موضوع أحكام الأضحية في ذاك الدرس. وحتى نتمم الخير، نتكلم بكلمة موجزة على وجه العجلة على ما يلزم المسلم من أحكام العيدين، ثم نتمم الشرح إن بقي وقت إن شاء الله تعالى. فنقول يلزم المسلم في العيدين أحكام وسنن وواجبات، ويجب عليه أن يبتعد عن بدع ومحرمات، وهي كثيرة، وأحاول سردها بجميع أنواعها على وجه فيه عجلة من جهة، وفيه ترتيب من حيث الزمن والوقت من جهة أخرى. فمن السنة أن يبتدئ الإنسان بالاغتسال، فالغسل العيد سنة ثبتت عن غير واحد من السلف، ولم يثبت في ذلك حديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نثبت حديث مرفوع في الغسل، وإنما الثابت في ذلك عن جمع من السلف، منهم ابن عمر وعلي، وبه قال جماعة من التابعين، منهم علقمة وعروة والنخعي والشعبي وعطاء وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر. فمن السنة أن يغتسل الإنسان، من السنة أن يغتسل، ولو كان جنوبا فأراد أن يغتسل وأن يجمع بين النيتين، فأرى ذلك تغسل الجمعة إن شاء الله يجزله ذلك. ومن السنة أيضا أن يتجمل الإنسان للعيد، أن يتجمل الإنسان، أن يلبس أجمل ثيابه في صلاة العيد وفي سائر أيام العيد. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى جبة من استبرق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يجوز هذا إلا من لا خلاق له، لأنها من استبرق من حرير. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قوله تجمل بها للعيد والوفود. ومن السنة لما يبقى الإنسان الناس، ولا سيما إن كان حاكما، أو أن يجتمع بعدد كبير من الناس، أو لما يأتيه الناس من بعد، لا بأس أن يتجمل، تجمل، ولا سيما إن كان حاكما أو أميرا أو وجيها أو كبيرا، فإن مهابة المظهر لها أثر بمهابة المصدر. وكم من شيخ، وأنتم بأهل السنة أولى من ذلك، كم من شيخ غر الناس في العباءة واللباس الطيب الجميل الرفيع العالي الغالي. ومن الأدلة أيضا على سنية تجمل العيد ما أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في إسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبس أحسن ثيابه في عيدين، أنه كان يلبس أحسن ثيابه في عيدين. ومن السنة في العيد أن يخرج الإنسان بعد أن يغتسل ويتجمل، أن يخرج إلى المصلى. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى. وهذا إذا لم يكن الجو ممطرا، إذا كان ذلك للإنسان. وأما إن كان الأمر يستدعي أن نصلي في المساجد، فلا حرج في ذلك، والسنة تكون في المصلى. ومن السنة أن يتقصد المسلم المخالفة لطريقه إلى المصلى العيد في الذهاب والإياب، أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أن السنة يذهب الإنسان من طريق وأن يرجع من طريق. ومن السنة لما يخرج الإنسان من بيته في بيته فطر ورمى وهو في طريقه إلى المصلى، من السنة أن يجهر بالتكبير، أن يكبر وأن يرفع صوته بالتكبير ويجهر في ذلك. فقد أخرج المحاري في كتابه العيدين وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المصلى فيكبر. قال شيخنا إمام العصر الألباني رحمه الله في كتابه الصحيحة برقم 170 بعد أن أثبت صحة هذا الحديث قال: وفي هذا الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى، وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة حتى كادت أن تصبح في خبر كان. قال: ومما يحسن التكبير به بهذه المناسبة أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بفوق واحد كما يفعله البعض. وانتهى كلامه. ويخرج الإنسان يكبر، كل يكبر بصوته، يرفع صوته ويكبر، إن وقع في موافقة هو غيره من غير تقصد فالحمد لله. ولا يجوز للإنسان في هذه التكبيرات ولا في سائر التكبيرات دي لا يشرع للإنسان أن يقف أو أن لا يستثني حتى تقع النغمات وتوافق النغمات وتوافق الأصوات، كل يكبر، فإن وقعت موافقة فالحمد لله وإن التقع فالحمد لله. ومما ينبغي ذكره هنا أنه من السنة التكبير في العشر الأوائل المتسجة، ما هنا يكبر الإنسان في كل شيء، ولكن كان يظهر التكبير في مساجد المسلمين وفي أسواقهم وفي كل حين من فجر عرفة إلى غياب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام العيد. وثبت ذلك عن علي وغيره من السلف رضوان الله تعالى عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 24 صفحة 22 قال: ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد. قال: وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة متفقون على أنه يجهر، على أنه يسن أن يجهر بالتكبير في الطريق إلى العيد، ولا يخجل الإنسان ولا يستهين برفعه صوته بذكر الله سبحانه وتعالى. وروى ابن أبي شيبة والدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى. والصيغة التي نقولها بالتكبير ثابتة ووارية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن غيره، وهي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصيغة ثابتة ونقولها ولا حرج فيها، وقد ثبت عن غير واحد من السلف ثبتت هذه الصيغة وثبت غيرها أيضا. ثم من السنة في العيد تأخير الأكل بعد الصلاة، نمسك عن الطعام، نمسك عن الطعام حتى نصلي في الفطر وفي الأضحى في بعد الأضحى، وفي الفطر نأكل قبل الصلاة، وفي الأضحى نأكل بعد آخر الطعام إلى بعد الصلاة. فقد ثبت في جامع الإمام الترمذي والدارمي وسنن الدارمي وسنن ابن ماجه عن مريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، أي حتى يأكل، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيته، أي من ريته. ومن السنة أن يتعجل الإنسان، وإذا رضي كما قلنا في درس الاثنين أنها تجزئ إلى اليوم الرابع من أيام العيد، ولكن بهذا النص وبهذا الحديث يسن أن يتعجل فيها صاحبه حتى يبدأ بالأكل مباشرة بعد صلاة، حتى أن بعض الفقهاء قالوا يسن التعجيل في الطعام. قالوا: وأول ما ينضج بالنار وأسرع ما ينضج لا تنبجه النار من هذه الشاه الكبد، فيسمى بهذه الشاه الكبد حتى ياكل على وجه العجل بعد ايش؟ بعد الصلاه. ولعل هذه العاده يفعلها كثير من الناس في الاعلام، وكم من عاده يفعلها الناس، وكم من عاده يفعلها الناس تحتاج الى تفصيل فقهي. ويا ليت طالب علم يدرس جميع العادات ويقسمها الى اقسامها الشرعيه، عادات مباحه، عادات مسنونه، عادات واجبه، عادات محرمه، عادات مكروهه، فيرصد يا اخي الخير الذي يفعله الناس. وهذا امر مهم جدا، ولو قام به باحث لنفع الناس كثيرا، ولو قال لهم هذه عادات تفعلونها على وجه عاده غير النيه، تفعلوها على انها ايش؟ على انها عباده. فمثلا تجليس العريس جنب العروس سنه، جلس النبي جنب عائشه وجلاها. ولعل بعض الاخوه الان ملتزمين لا يفعلون هذا الان، ويستعظمون ان يجلس والناس ينظرون اليه اخواته او عماته، وان يرفع غطاء وجهها، وان يكون هو البادئ بذلك، وبشبهه في ان الطعام والشراب واللبن باب السنه. ومن العادات ايضا الذهاب الى العروس بعد الدخلة، بعد الدخول من الآن وزيارتها السنة، وعدد كثيرة من السنة الناس اليوم يجهلونها، وربما مع مضي الزمان تموت وتكون واجبة وحسنة مثل مثلا الوليمة. وليمة العرس تفعل الآن على أنها عادة، وهي على المستطيع واجبة، ومقدار الواجب فيها كما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، أولى المقدار الواجب فيها للمستطيع شاة لحم. وأيضا الشاة الوليمة ليس فيها غير المستطيع طعام اللحم. فقير لو أوله أولى ودعا أصحابه وكان فقيرا، لو أنه أولى على غير اللحم وقدم الطعام هذه سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الفقير لا يهرب. ولما أصبحت المظاهر والتكلف بين الناس أصبح الطعام طعام قليل، لا تقدم طعام من أغلى وأنفع الأنواع، لا تقدم، لا يعني جاءت إخوانك عندك أكرمهم بالطعام وأكرمهم بالموجود، لا يعيب ذلك عليك إلا ناصر أو إلا خبير دين أو إلا من يعظم المظاهر. فلما الناس أصبحت الزيارات لابد من هدايا ثقيلة، والطعام لابد أن يكون طعام نفيس غالي عالي وما شابه، أصبحت الرسميات بين الناس وأصبحت الكلفة بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا من السنة أن إيش الإنسان يؤخر الأكل بعد الصلاة ويبدأ في النفيسة، لكن لو أنه ما بدأ وله أن يذبح إلى اليوم الرابع. الجاهل كان المصلى لا يصلي سنة العيد لا قبلها ولا بعدها، وقد زود الإمام البخاري ذلك. وهذه هنا لست ينبغي أن ننتبه إليها. قال الإمام البخاري أنه لا سنة قبل العيد ولا بعدها، ولم يورد حديثا يدل على ذلك. وزود قال الصلاة قبل العيد وبعدها ولم يورد حديث، وفي هذا الدلالة على ايش؟ على انه ما صح شيء عنده. وقال الصلاة قبل الجمعة وبعدها، فقال من يثبت صلاة سنة الجمعة القبلية؟ قالوا قال البخاري الصلاة قبل الجمعة، اذا صح الحديث عنه عنده لكن ليس على شرطه. قلنا لا، هذا الكلام ليس صحيح، ونضحك كلامهم هذا لانهم يوافقون لأنه لا سنة قبل العيد ولا بعدها. هل تقولون بهذا كما قلتم هناك؟ فمنهج البخاري لما لا يرد حديث معنى ذلك أنه ما صح عنده شيء، ولو صح شيء عنده وإن لم يصح من الفرق مرفوض وأراد أن يبدل على أن هذا هو اختياره لأورد شيئا من أقوال أو أفعال السلف كعادته في سائر صنيعه في منهجه. وإذا قالوا فقه الإمام البخاري في تراجعه، شيخ الإمام البخاري التراجم لم يثبت عنده حديث وقال به يقول ايش؟ يقول فعل ذلك فلان او قال بذلك فلان من الصحابه والتابعين. فلما سكت ولم يورد شيئا دل ذلك على انه لم يصح شيء في صلاه قبل صلاه العيد ولا بعد صلاه العيد، ولازم ذلك ان يكون ما صح شيء ايضا في سنه الجمعه القبليه. طيب لو اننا صلينا العيد في المساجد ماذا نفعل؟ نصح بالاصل، لا يتسنى أحدكم حتى يصلي ركعتين، وصلاة الركعتين تعظيما تعظيم للمكان، وصلاة ركعتين تعظيم للمكان. وهي صلينا الجمعة في العيد عفوا المساجد لا يجوز حتى نصلي ركعتين. صلاة العيد على أرجح الأقوال والكلام الكثير، صلاة العيد على أرجح الأقوال والكلام الكثير واجبة على الأعياد. فآثم من لم يصلي العيد، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد أقوال الإمام الشافعي رحمه الله الجميع، قال إنها تسقط صلاة الجمعة. والنبي أمر صلى الله عليه وسلم الحلية النساء يخرجن. هل يخرجن للمسجد؟ نعم. هل يصلين تحية المسجد؟ لا، لأن الشرع هو الذي منعهم من صلاة. يجلسن يشهدن خطبة الإمام. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذوات الحضور. من ذوات الحضور؟ البنت التي في خدرها الحيية التي لا تخرج من بيت أبيها. فإن وجد بين المسلمين اليوم إن كان هؤلاء فيخرجنا حتى العيد، يخرجنا ولا يبقينا في العيد في بيوتهم، وفي ذلك بركة وحكمة لا يعلمها إلا الله. لعلها نظر ناظر يقر عليها فيخبرها، لعل هذا يقصد أين أعتبرك الطاعة لا تأتي إلا الخير، إلا بخير، والطاعة لا تأتي إلا بطاعة. حتى المرأة الفقيرة التي لا تجد جلبابا لها تستدين وتستعير من جارتها، وأمر جارتها أن تعيرها وتخرج للإطلاق العيد. فصلاة العيد واجب على الأعيان على أرجح الأقوال. فآثم من لم يصلي العيد سواء كان ذكرا أم أنثى. ومن السنة أن يذهب الإنسان إلى مصلى العيد مصطحبا معه زوجه وأهله وأضحيته. ومن السنة أن تؤدى الأضحية في صلاة في مصلى، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر في البخاري رقم 5552 كان يضحي في مصلى العيد، وذلك حتى يطعم الفقراء، وحتى تكون هذه ايش؟ هذه الشعيرة واضحة حتى تظهر هذه الشعيرة. فإن تركت الأذى والمساءلة عن إلحاق الأضحية قد تتركت مساءلات كثرة ذوي حد المصليات التي هي بين الناس وأذى، فلا بأس أن تشهر الأضاحي في مكان عام، وإن لم تقع في مصلي لا بأس أن تشهر في مكان عام يقع الدم في أماكن عامة يرى الناس حتى تظهر هذه الشعيرة. ومن السنة أن يشهدها صاحبها ويشهدها أهل بيته إعمالا أيضا بما قلناه. والله تعالى أعلم. في الصلاة لا بد من صلاة العيد في هذا الوقت أن تكون في أول وقت الضحى، ولكن يسن تقديم صلاة الأضحى مع وقوعها في الوقت، ويسن تأخير صلاة الظهر حتى يتمكن الناس من أداء زكاة الفطر بالتأخير، وحتى يتمكن الناس من ذبح الأضحية بالتبكير. فمن السنة أن نقدم الأضحى ونصليها في أول وقت الظهر، وأن نؤخر صلاة الفطر فنصليها في وقت الضحى لكن في وقت زائد عن وقت صلاة العيد، حتى يتمكن الإنسان من أداء الأضحية ولا يتأخر، وحتى يتمكن أيضا من أداء صدقة الفطر في صلاة الفطر ولا يفوته الوقت، لأنه كما تعلمون من أحسن وقت لأداء صدقة الفطر من بعد حجر العيد إلى صلاة العيد. أيضا لا آذان ولا إقامة في صلاة العيد، لا تشرع الأذان، لا يشرع الأذان ولا تشرع الإقامة في صلاة العيد. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. بغير أذان ولا إقامة. اشتبع الناس صلاة العيد، ينبغي أن تصوّر الصفوف ويصلون ركعتين يجهر بهما الإمام، يكبر في الأولى سبع تكبيرات غير تكبير الإحرام، ويكبر في الثانية خمس تكبيرات غير تكبير الانتقال. فثبت في سنة أبي داود وسنة ابن ماجة وسنة الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع. فمن السنة في الأولى صلى سبع في الأولى والثانية خمس. لم نذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه التكبيرات أنه كان يرفع يديه. والوارث السابق في ذلك فقط عن ابن عمر. فمن ألحق هذا الرسول بما ورد عنه من انفرادات فقال هذا الرفع ليس المشهور والقلب يميل إلى هذا. ومن قال إن ابن عمر لا يفعل مثل هذا الفعل إلا لأنه بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمن هم أكبر منه من الأصحاب وفعل بناء على هذا التحريم هذا هو، ولكني أراه مرجوحا وليس براجح. فلابن عمر انفرادات عديدة، ولذا يذكر أن أبا جعفر المنصور كتب لمالك كتابا وقال له اجمع لي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطئها توطئة، وإياك وانفرادات ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود. فابن مسعود له شواذ، وابن عمر له انفرادات، وابن عباس له رخص رضي الله عن الجميع. ولذا هذه التكبيرات من قبل الإمام والمأمومين تكون من غير رفع على أرجح الأقوال. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتة يسيرة بين هذه التكبيرات، ولم يذكر في حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيها. ولكن ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله عز وجل، وفي رواية يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا أخذنا بأثر ابن مسعود ونأخذ بأثر ابن عمر؟ لأن ابن عمر له انفراده، ولأن هذا الرافع ظاهر رفعه النبي أو صحبه أو غيره من ابن عمر لنقيم، لكن هذا الذكر خفي غير ظاهر. فلما بلغنا ما ثبت عن عبد الله بن مسعود تزمنا ونقول نحمد الله عز وجل ونصلي على نبيه ونثني عليه، نقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر صلى الله عليه محمد، لا حرج في هذا بين التكبيرات. من السنه ان يقرا الامام في الاولى وفي الثانيه قربت الساعه، او ان يقرا في الاولى الاعلى وفي الثانيه الراشد. وعلى القواعد التي اعتدناها السنه المنوع، فلا نقتصر فقط على الاعلى والغاشيه، وكذلك الجمعه لا نقتصر على الاعلى والغاشيه، انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا احيانا الجمعه والناسكون، وهذه السنه تكاد تكون ماجوره. فيسن الائمه في بعض الاحاديث ان يقراوا قاف اقتربت الساعه في الركعه الاولى قاف والثانيه اقتربت الساعه، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا. ورد الحديث لم يصح فيها شيء، لم يصح عن رسول الله الا هذا. وباقي هيئات الصلاه من الركوع والقيام والسجود كباقي هيئات صلاه العيد كباقي هيئات صلاه معتاده. من فاتته صلاه العيد يصلي ركعتين. رجل دخل المسجد دخل مصلى العيد او المسجد هو الذي صلاح قد الذهب، فان ادرك الوقت يصلي في الوقت، فان فاته الوقت فلا حرج ان يصلي في اليوم الثاني في وقت صلاه العيد ان يصلي ركعتين بالهيئه نفسها، يكبر في الاولى سبعا ويكبر في الثاني خمسا. فبوب الامام البخاري وهذا يؤكد ما قلناه من منهجه في صحيحه، فقال باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. قال: وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. أي هذا القضاء كان معروفا في زمن التابعين، فمن تركه صلاة العيد يقضي هذه الصلاة ويصلي ركعتين. ومن السنة المتفق عليها أن تكون الخطبة بعد العيد، أن تكون الخطبة بعد الصلاة، أن تكون الخطبة بعد الصلاة. ومر معنا حديث أبي سعيد والقصة لما أراد ذاك الأمير أن يقدم فأشده من ثوبه وقال: من رأى منكم منكرا، مر معنا في الشرح كتاب الإيمان. وفي البخاري بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الخطبة بعد العيد، باب الخطبة بعد الصلاة، بعد العيد أي بعد صلاة العيد. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. والخطبة ليس واجبا حضورها، الواجب حضور صلاة العيد، فمن جاء متأخرا ولم يدرك صلاة العيد عند تكاسل فهذا آثم. أما لو أن الرجل حضر الصلاة وأراد أن ينصرف فاته أجر وخير، لكن له ذلك. فقد ثبت في سنن أبي داود وسنن النسائي وابن ماجه وعند غيرهم من حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس بالخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس بالخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. ولذلك لا يجوز لأحد أن ينكر على آخر أن صلى العيد ومشى. قال الإمام ابن القيم: رخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس بالخطبة أو أن يذهب، لكن في الجلوس أفضل، حتى المرأة الحاضرة كما قلنا يؤتى بها الإمام حتى تحس هذه الفضيلة أن تسمع الموعظة، أن تسمع الموعظة. والخطبة واحدة وليست خطبتين، هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم، لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم إلا الخطبة الواحدة، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكثر بالتكبير، لم يصح ذلك في حديث، وإنما يستأوى خطبة الحاجة كأي خطبة معتادة. ولكن ورد في سنن ابن ماجه من حديث سعد بن القر مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبتي العيدين. وهذا الحديث عند ابن ماجه وإسناده ضعيف، فيه رجل ضعيف وفيه مجهولان. وإذا خطبة العيد خطبة عادية، خطبة واحدة موعظة يعظ الإنسان ويوعظ الإمام الناس ويذكرهم بالله ويقررهم من الله عز وجل ويذكرهم بالآثرة وما شابه. من السنة العيد أن تقع التهنئة، أن يهني المسلمون بعضهم بعضا بأن يتقبل الله عز وجل الطاعات والعبادات. ولذا إخواننا العيد نفرحوا فيه، ومن صار العيد الآن المسلمون وأحوال المسلمين وما شابه أقول افرح به بالله. ففرحنا بطاعة الله، وشعارنا في فرحنا أن نجهر بذكر الله وتكبيره. ولو أن المسلمين كبروا الله في قلوبهم كما يكبرونه في ألسنتهم فعظموا أوامره بعد أن يقبلوا عليها ويتعلموها وينشروها ويعملوا بها، فوالله ما كان هكذا حاله. فعيد نفرح فيه. هذا الإنسان لما يزوج ابنه يفرح وينسى نحن المسلمين. التكبير أن نهني بعضنا بعضا تقبل الله منا ومنكم. ولازم ذلك أن يسبق تقبل الله منا ومنكم إيش؟ طاعات متميزة من صلوات وأذكار وسائر الطاعات العبادات. وإذا كان أفضل يوم من أيام السنة كما ثبت في سنة ابن داود وفي مسند أحمد، أفضل يوم وأحبه إلى الله يوم النحر، ثم يوم القدر أفضل يوم أيام السنة على الإطلاق يوم النحر يوم العاشر. فوجد بين يديه جملة الطاعات ومجموعة من العبادات حتى تقع فيها، حتى يقع فيها قبول الطاعة، حتى يصل الإنسان لهذا اليوم وهو على أحسن حال وأهدى عباده مع الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يقولون لبعضهم بعض العيد تقبل الله منا ومنكم. ففي المحامليات بإسناد الحسن عن جبير بن نفير رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. فمن السنة التهنئة في العيد، ومن الواجب على أرجح الأقوال على المستطيع الأبشياء، ومن الواجب على المستطيع الأبشياء. وأحكام الأبشياء كثيرة لا يستطيع المقام، وقد تكلمنا عنها وفيها بتفصيل طويل. وأخيرا هنالك يوم العيد في أفضل يوم من أيام السنة تقع كثير من المخالفات بسبب الجهل تارة، وبسبب الإصرار على ما عليه الآباء والمألوف، وطاهر الله المألوف مع أقواله، فإنه يحب الناس عن الخير ويوقعهم في الشر. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الناس كأسراب القطا كأسراب الطير يتابع بعضهم بعضا. فمن منكرات العيد ألا يشعر الإنسان بالسرور والبهجة. المسلم كما يعبد الله تعالى بالصوم فإنه يعبده بالطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا وغيره أن ينادي الناس أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله. فالإنسان يتوسع الطعام والشراب ويوسع على أهله، فهذا أمر مسنون، وأن يشعر بهذه البهجة أن الله عز وجل قد تقبل بعد هذا الإقبال، وأن يكثر من الجهر بذكر الله، ولا يقتصر على الذكر فقط دبر الصلوات، وإنما يكبر مع زوجه وفي أولاده ومع أولاده في بيته وبين الناس، ويظهر هذا الشعور وهذا التعظيم لله عز وجل بهذا الثناء. فهذا أمر مسنون، وعليه كما قلت يعني مدار الشعار في هذه الأيام. أما سائر المخالفات فهنالك مخالفات في الحقيقة لابد أن يفعلها بعض الناس، ولكن هي عامة تقع في العيد وغير العيد. فكثير من الحلقين نسأل الله لنا له الهداية، كثير من الحلقين لحى لابد أن يحلق الحيطة يوم العيد، أن يتجمل بذلك. واللحية كما تعلمون إيش حكمها واجب، ولأن الأربعة يجبون اللحية، حتى أني بصرت في كتب الشافعية والحنفية يقولون من حلق لحية آخر فعليه أن يدفع ديته. من حلق لحية آخر فعليه أن يدفع ديته، فكأنه قتل الرجولة التي فيه. وكانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والذي زين الرجال باللحى. وفي سورة وفي حوقات من سعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل اللحية، يقول: أمرني ربي بذلك. ولازم هذا تكون إيش؟ أن تكون اللحية واجبة، وعندها العلم الواجب أن تطلق حتى القبضة، وما قبل القبضة وما بعد القبضة يقبض، وما قبل القبضة لا يقبض من شيء. أما من لم تكن له قبضة كحالي فهذا يعني معذور لا شيء عليه. ومن المخالفات العامة التي يقع فيها كثير من الناس في غير العيد وفي العيد على وجه الخصوص مصافحة النساء. فمصافحة النساء حرام في سائر الأحوال، ولكن يكثر من كثير من الناس المصافحة. وأقوى حديث في حرمة المصافحة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة. وذكر صلى الله عليه وسلم من بين ذلك ذكر وزين اليدين اللمس، وفي رواية مسلم البطش، اللمس زنا والبطش زنا. البطش برق قوة إلى المسلم، لكن ما دام أنه البناء المراد إيش؟ المراد اللبس، اللبس الذين باليدين اللبس. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصاصف النساء، وإنما قولي إن يأتي امرأة كقولي امرأة واحدة. فالنبي يسلم على النساء باللسان، فيسلم على المئة كما يسلم على الواحدة، يقول الواحدة كيف حالك، ويقول المئة كيف حالك. إنما قولي إني لا أصاصف النساء، وإنما قولي لامرأة كقولي لمئة. فالمصافحة تكون السلام يكون باللسان، هذا هو السلام، هذا هو السلام الرجال على النساء. بل ثبت في إسناد، هنالك إسناد يقبل التحسين عن المغيرة بن شعبة عند طبران الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تهدد وتوعد من يصافح النساء بقوله: لن يطعن أحدكم بمهرج من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحب له. والنساء اثنان: محرمات حرمة مؤقتة ومحرمات حرمة مؤبدة. المحرمات اثنان، والمراد بالمحرمات التي يجوز للرجل أن يصافحهن المحرمات حرمة مؤبدة. أما المحرمات حرمة مؤقتة والمحللات للرجل فهذا الصنف لا يجوز مصافحته، وبهذا يفتي جماهير العلم سلفا وخلفا. ومن المحاذير التي يقع فيها كثير من الناس في العيد وغيره التشبه بالكفار في قصات الشعر وفي اللباس وما شابه، ومن تشبه بالكفار لعن النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالكفار. ومن مقاصد الشرع ان يخرج الشرع المسلم عن تشبهه بالكافرين وبالشياطين، وأن يمايز بين الرجال والنساء تحقيقا من الفطرة التي فطر الله عليها الرجال والتي فطر الله عليها النساء. هذا الشيء الذي يظهر مع تقدم السن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصل حتى لا تقع، حتى يقع التمايز بين المسلم وبين الكافر. الشيء الذي لا إرادة لك فيه وإنما هو من سنن الله عز وجل، وهو الشيء الذي يكون في الشعر أو في اللحية، وأمر الشرع حتى يتميز المسلم عن غيره أن يصبغ بغير الثواب. فانظروا الآن إلى هذا المقصد الشرعي النبيل وإلى ما يفعله كثير من المسلمين اليوم، فأنهم يتقصدون أن يظهروا والعياذ بالله بمظهر المشركين من قصات الشعر ومن الأزياء، ولا سيما النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك من المخالفات العامة الاستماع الأغاني والذهاب للملاهي والذهاب للمطاهي، وأقبح ما يذكر في هذا الباب أن يأخذ الرجل زوجته وهو على خير والتزام، وقد يكون ملتحيا وزوجته مختمرة، إلى أماكن الحفقة، إلى الأماكن التي يجهر فيها المعاصي والأغاني، ويكون فيه وتكون موضع من العاشقين. البنت تتأثر سواء الولد أو البنت يتأثرون بذلك. فينبغي أن نتجنب هذه المخالفات، وينبغي للآباء أن يحرصوا على أبنائهم وأن يستشعروا أنهم مسؤولون عنهم، وأن الله عز وجل أمرهم أن يجعلهم يبتعدون عن النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذا الأموال التي توضع بين يدي الأولاد والبنات ينبغي أن تكون هناك محاسبة، ولا سيما في العيد، وينبغي أن ينقل أبناء على مسمع وعلى مرأة أولياء الأمور. فكثير من المخالفات وكثير من الانحرافات تبدأ بالأحداث، نقطة الارتكاز تكون يوم العيد. فعلى بأن ننتبه أيام العيد منها، يعني يحط الرجل الذكر الولد أو البنت خطا آخر في الحياة بسبب أنها فتحت وراء فأعجبت بهذا النمط من الحياة، تبقى والعياذ بالله على هذا الحال. ومن أسوأ المخالفات التي يفعلها كثير من الرجال الدخول على النساء. فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقالوا: الحمل يا رسول الله. قال: الحمل الموت. فالدخول على النساء والاختلاط بهن والخلوة بهن هذا أمر حرام. وقد ثبت في جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فمن المخالفات التي تقع كثيرا في العيد وهي مخالفة عامة في العيد وغير العيد الخلوة بالنساء والدخول على النساء. ومن أسوأ المخالفات على الإطلاق التبرج بالنساء، أن تظهر بتمام زينتها وكأنها بين يدي زوجها، أن تظهر للأجانب سواء في الشوارع أو في البيت مع الضيوف غير المحرمين عليها أو في شركات البيت في الساحة العامة للبيت أو ما شابه. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبحين أهل النار لم يرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها. وفي الرواية الصحيحة قال: فلعنوهن فإنهن مهلهن. لماذا يا عبد الله تلعن المتدرجة؟ حتى تحصن نفسك من شرها. والصنف الآخر الذي لم يره صلى الله عليه وسلم ما هو؟ رجال معهم صياد كأبناء البقر يجهدون بها الناس. يا ترى ما هي العلاقة بين هذين الصنفين؟ بين هؤلاء الظلمة الذين يضربون الناس وبين هؤلاء النساء الكافيات العاريات؟ إشارة وقاعدة نبوية، يعني يقول النبي كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاعد قاعدة مهمة، أن الظلم السياسي والفساد الخلقي بينهما علاقة طويلة وهما وجهان لعلة واحدة. فمتى الناس انغمسوا في شهواتهم ورتعوا في ملذاتهم وظهرت عوراتهم فإن الله عز وجل مسلط عليهم بذنوبهم من يظلمهم، وإنهم وهذا حالهم لن يقدروا أن يقولوا للظالم إنك ظالم. انغمس في شهوته وأصبح عبدا لها يقبل أن يظلم. ولذا إخواني، وهذا لها شؤم، هذه المعاصي لها شؤم، وهذا الشؤم كالشؤم الوارد في الحديث الذي أخرجه أحمد بن ماجه: وما قصص قوم من مكيالا إلا أخذوا بالسبيل وشدة المؤنة وجاروا السلطة. المعاصي المعاصي لها شؤم ولها حسرة في الدنيا والبرزخ والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هذه المعاصي. ومن المعاصي التي يقع فيها الناس في العيد أن يخصصوا القبور بالزيارة في أيامهم، فالعيد حضور وفرح وسرور، وما ينبغي أن تدخل الأشجار والأحزان على القلوب والنفوس في هذا اليوم. والعجب من كثير من الناس، هذا الميت العام المنصرف العام السابق كان حيا، وهذا الإنسان الذي زاره في العيد وهو ميت ما زاره وهو حي، لما يموت نتهافت على قبره وهو حي لا يزار، وتكون القطيعة بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يشرع ولا يجوز ومن البدع أن يخص الأموات بالزيارة في العيد. هذا من الأشياء المحذورة والتي يكثر والأسف يكثر النساء فتقع في مجموعة محذورات: تقطع زوجها أو ابنها عن صلاة العيد، وقد تخرج هي أو ابنتها متدرجة، وقد يقع الزيارة وتوزع الحلوى توزع الأشياء من المباهاة وهي على القبور. هذه كلها مخالفات لا تجوز. ومن المعاصي التي تقع في العيد الإسراف والتبذير. قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف الشيء الذي ينفق في حرام، والتبذير الشيء الذي يصرف زيادة عن التبذير في الحرام. نعم، التبذير في الحرام، والإسراف الشيء الذي ينفق، التبذير في الحرام، والإسراف الشيء الذي ينفق على غيره بغير مقداره يغار فيه ولا يستفيد الإنسان منه. ومن المعلوم أنه قد ثبت في السنن في سورة الحاكم وغيره عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. وذكر من بينها وعن ماله أي ما اكتسبه وفيما أنفقه. فينبغي أن نستشعر بأن الله سيحاسبنا ويسألنا عن المال كيف أنفقناه وأين وضعناه. فلا يجوز أن يسرف الإنسان فيه، ولا يجوز أيضا أن ينفقه في حرام. ومن المخالفات التي تتقع من قبل كثير من الناس في العيد ترك صلاة الجماعة. كثير من الناس لا يعرفون صلاة الجماعة في العيد، فهذه حتى الأيام إلى الله ويبرك. ينبغي أن نعظم شعائر الله، ينبغي أن نحافظ على صلاة الجماعة. وكذا ينبغي المسلم أن يشعر مع الفقراء والمحتاجين، وأن يشعر في النعمة التي هو فيها هو وأولاده من الطعام والشراب والتزين بأجمل وأنفس وأحلى وأغلى الملابس. فينبغي أن تقع العطف والرحمة على المحتاجين وأن يتفقدها الإنسان. رحمة الله مرفوعة عن كثير من الأحياء بسبب وجود أناس يبيتون وهم جائعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهل عرفة باتوا وفيهم رجل جائع إلا بلغت منهم ذمة الله. وفي بعض الأحياء التي ظاهرها الخير والغنى لم يكتش الإنسان يتحسر أن يجد بعض الناس يبيتون غير الله، يبيتون جائعين. وهذا بسبب القطيعة من عدم معرفة الجيران بأحوال بعض البعض، فعلينا أن نحرص على ذلك كل الحرص. وأخيرا بعض العابدين يتعبدون الله تعالى في العيد بعبادات نحمد الله بها السلطان، ومن ذلك تقصد ثياب ليلة العيد اعتمادا على قدر هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نحيا ليلة الفضل والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فتقصد ثياب ليلتي العيد غير مشروع، لكن من وفق قيام الليل أو كان يقوم الليل ووفقه الله لقيام هذه الليلة كسائر أيام ليالي السنة، فنحن ما أطلقه الشرع مطلقه وما قيده الشرع مقيده. فبما أن الشرع أطلق وما استثنى فنقول أن قيام الليل لا حرج فيه بشرط ألا يكون الإعادة وألا يتقصد الإنسان هاتين الليلتين. والله تعالى أعلم. نعم.